إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، كلنا يسمع هذه العبارة، وهي أن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها، عبارة جليلة قالها الإمام مالك بن أنس رحمه الله، ولا شك أنها قولة ومقالة من مقالات الحق، وهي مستندة لا شك إلى آيات الكتاب الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آيات الكتاب الكريم قول الله تبارك وتعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. فالهداية كلها هي هداية الله تبارك وتعالى، لا هدى إلا هدى الله عز وجل. وكذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وكلهم في النار إلا واحدة. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الواحدة فقال: ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. فالفرقة الناجية والفرقة الصالحة هي ما كانوا اعتقادا وعملا على وفق ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هؤلاء هم الجماعة، كما جاء أيضا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عن الفتن التي تكون في آخر الزمان، قال له: إلزم جماعة المسلمين وإمامه. فلزوم جماعة المسلمين ولزوم إمام المسلمين هي العاصم من الشر، وبالتالي لا صلاح لآخر هذه الأمة إلا أن يكونوا على الحال والمقال والاعتقاد الذي كان عليه سلف هذه الأمة. أقول: لا شك أن كلنا سمع هذه العبارة، وأرجو أن يكون قد وعاها كذلك، وهو أن الدين الحق والهداية الحقة هي في اقتفاء سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نفهم الدين كما فهمه سلف هذه الأمة من أصحاب النبي وممن ساروا على دربهم ومنهجهم. لكن هذه العبارة العامة والكلية الجامعة تحتاج إلى تفصيل وبيان، وقد وجدت أن كثيرا من الناس قد يردد هذه العبارة وقد يؤمن بها ويثق في معناها، ولكنه يخطئ كثيرا في ما المنهج والطريق الذي كان عليه سلف هذه الأمة، فهو يأخذ من هنا ومن هنا. ومن أجل ذلك تباينت مناهج الإصلاح في وقتنا الحاضر، وكثير من هذه المناهج ما يتعلق بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ولكن قد يغيب على الكثير كذلك قواعد هذا المنهج وأصوله، وكيف يكون الحال في هذا الوقت، كيف يمكن أن نطبق بالفعل ما كان عليه سلف الأمة الصالح أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. كيف يمكن أن نطبق في حياتنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أين الخطأ والصواب في مناهج الإصلاح التي قد يدعي كل منها أنه على هذا المنهج وعلى هذا الطريق؟ لذلك رأيت من واجبي في خطب متتالية إن شاء الله أن نوضح قواعد هذا المنهج وجوانب هذا المنهج، حتى إذا قلنا إن صلاحنا في هذا الوقت لا يكون إلا باقتفاء أثر سلفنا الصالح وتمسكنا بكتاب الله وسنة نبيه وعودتنا إلى الإسلام الصحيح، أن يكون هذا كلاما علميا معلوما بالتفصيل لا بالإجمال فقط، فقضايا الإجمال لا تكفي. فكثير من مناهج الإصلاح ومن دعاة الإصلاح قد يصطدمون بمشكلات من مشكلات الواقع فينتهجون مناهج بعيدة جدا عن مناهج الكتاب والسنة وعن مناهج السلف الصالح، وهم يظنون أنهم على ذلك وليسوا كذلك. أقول من أجل هذا رأيت أن من واجبي أن نستوضح الطريق وأن نعرف معالمه. أول قاعدة لا بد من إرسائها وبيانها في قواعد هذا المنهج أنه منهج يقوم أولا وقبل كل شيء على الإيمان بالله تبارك وتعالى معرفة وعلما وعملا بمقتضى هذا العلم. ولا شك أن المعرفة الإجمالية بالله تبارك وتعالى قد توهم صاحبها أنه مؤمن بالله وليس كذلك، فكثير من الناس يعدلون بالله عز وجل ويهضمون حقوق الله سبحانه وتعالى ويشركون بالله وهم يظنون أنهم موحدون، ويقدمون قول غير الله على قول الله ويظنون أنهم مع ذلك مسلمون، والحال أن الإيمان بالله تبارك وتعالى حق له مواصفات عظيمة. ولم أدخل في تفصيل الأمر وبيان قضايا التوحيد، ولكني بسبب قاعدة عظيمة قد تغيب على كثير من الناس، يستحيل أن نفهم التوحيد إلا بالمقارنة بين الله تبارك وتعالى وبين ما يدعى من دونه. ولذلك وجدنا أن الله تبارك وتعالى عندما يؤصل هذا الأمر أشهد أن لا إله إلا الله يبين سبحانه وتعالى أن هذا الأمر لا يتم في الأذهان ولا يفهم على الوجه الصحيح إلا إذا قورنا بين الرب الحق الإله الحق سبحانه وتعالى وبين ما يدعى من دونه. وإلا فكثير من الناس يؤمن بالله بصورة ما، ولكن إيمانه هذا لا ينفعه، فمشرك العرب يؤمنون بالله ولكنه إيمان مغلوط منقوص كما قال تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والنصارى يؤمنون بالله واليهود يؤمنون بالله. لا شك أن الله في دينهم وفي عقيدتهم، وقد شهد القرآن أنهم يعبدون الله، قال وهو ربنا وربكم، هذا من كلام القرآن اليهود والنصارى، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فلا شك أن الله عز وجل خالق السماوات والأرض هو رب النصارى، هذا اعتقادهم، وهو رب اليهود هذا اعتقادهم، وهو رب المشركين مشرك العرب هذا اعتقادهم، وهو رب كثير من الطوائف بل من طوائف الكفر، ولكن هذا إيمان النصارى بالله إيمان مغلوط وإيمان مشوه، وإيمان اليهود بالله عز وجل إيمان مغلوط وإيمان باطل إيمان مشوه لا ينفعهم عند الله عز وجل، فهم آمنوا بالله إيمانا ناقصا وإيمانا مشوها لا ينفعهم هذا عند الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا هو الحال في كل من آمن بالله عز وجل إيمانا خاطئا إيمانا مغلوطا. فليس الإيمان بالله أن تؤمن بوجوده
أو بأنه خالق السماوات والأرض أو بأنه المصرف والمهيمن، بل لا بد أن ينضاف إلى ذلك كثيرا كثيرا من الأمور التي بغيرها لا يكون الإنسان واحدا ولا يكون المرء مخلصا دينه لله تبارك وتعالى. أول ما ينبغي أن يرثى في هذه القاعدة هو لابد أن تعقد مقارنة بين الله تبارك وتعالى وبين ما يدعى من دونه. لذلك يقول الله عز وجل مثلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون. أخذ مقارنة، هل الله عز وجل خير أما يشرك من دونه سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الشرك شركا في ربوبيته وخلقه أو شركا في ألوهيته ووحدة العبادة له، أو شركا في أمره سبحانه وتعالى وجعل أمر آخر وتشريع آخر مع تشريع الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الذي له الخلق كله، وكذلك العبادة كلها لا تجوز إلا له، فهو الإله وحده سبحانه وتعالى، هو المألوه وحده، ثم هو الآمر وحده سبحانه وتعالى، والحاكم وحده. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه أركان التوحيد الأساسية التي لا توحيد إلا بها، أن يؤمن العبد بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، أن نؤمن أنه الخالق وحده، المتصرف وحده، الملك وحده سبحانه وتعالى، لا ملك إلا هو ولا مدبر الأمر إلا هو سبحانه وتعالى، ثم أن نؤمن أنه المألوه وحده، لا عبادة إلا له بكل معاني العبادة، سجودا ركوعا تعظيما رغبة، كل ذلك ليس لأحد إلا له سبحانه وتعالى، توكلا إنابة، كل شأن العبادة من محبة وإنابة وسجود وركوع وتبتل، كل ذلك لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. ثم أن الأمر له وحده سبحانه وتعالى، فلا شرع إلا ما شرع، ولا طاعة إلا له سبحانه وتعالى، الطاعة كلها لله عز وجل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فما وافق طاعة الله فحق، وما خالف طاعة الله عز وجل وأمر الله فباطل، كائنا من كان من قال ذلك. هذه أركان التوحيد الذي لا توحيد إلا به، ولا إيمان إلا به، إخلاص الدين كله لله تبارك وتعالى، وجعل التوجه كله لله عز وجل، لا وجهة إلا له، ولا إسلام إلا له سبحانه وتعالى. وأما ما دون الله تبارك وتعالى فينبغي أن يعطى قدره ومقداره فقط، وإن قدره ومقداره ملك يعطى، ينسب إليه قدره ومقداره رسول يعطى قدره ومقداره فقط، ولا يزاد على ذلك، ولا يتعدى إلى حق من حقوق الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن كل انحراف قد يؤدي إلى هضم حق من حقوق الله عز وجل، وذلك أن بداية الشرك انحراف خطير. فالنصارى مثلا كيف بدأ انحرافهم؟ بدأ انحرافهم بتعظيم المسيح صلوات الله وسلامه عليه وبإطرائه، فكانوا يقولون له يا روح الله، يا أيها السيد، يا سيد، نصبوا له السيادة وأنه روح الله، يا كلمة الله افعل كذا وكذا. وظل هذا يتغالى بهم حتى ظنوا أنه السيد الذي لا سيد فوقه، أو أن سيادته مع سيادة الله تبارك وتعالى، وأن كونه من روح الله عز وجل أنه جزء من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكون أنه كلمة الله، ظنوا أن كلمة الله أنه تجسد لشيء انفصل عن الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون مناداة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الحبيبة: يا رسول الله. هذا كان نداؤهم: يا رسول الله كذا وكذا، علما أن النبي لا شك أن محمدا من روح الله تبارك وتعالى، وهو من نور الله عز وجل، وقد وصفه الله بالروح، ووصفه بالنور، ووصفه بالسراج، ووصفه بأوصاف كثيرة. ولكن لا شك أن التغالي في هذه الأوصاف وقولها عند من يفهم ومن لا يفهم قد يؤدي بها بعد ذلك إلى أن يظن أن النبي جزء من الله تبارك وتعالى، أو أنه تجسد لقدرة الله، أو تجسد لذات الله عز وجل، كما وقع في هذه الأمة. فكثير من الناس كان يقول: يا أول خلق الله، يا نور عرش الله، ثم تغولي في النبي حتى قيل يا نور الله. والبعض يعتقد بأنه هو التجسد الأول لما خلق الله عز وجل، وهو صورة الذات الإلهية، وهو الله المستوي فوق عرشه. وهذا للأسف من عقائد هذه الأمة، ضلت في عقيدتها أكثر مما ضلت النصارى في عقيدتها. لذلك كان النبي يقول لأصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن لابد من إيقاف كل أحد عند حده وعند مكانته أن تشهد لكل شيء بمكانته، فالملك في مكانه. ولما تغالى مشرك العرب في الملائكة جعلوهم بنات الله، علما أنهم عبيده وليسوا أولاده وليسوا بناته. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. الله لا جزء له سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا كفوا لله عز وجل ولا شبيه لله تبارك وتعالى. ضرب الله عز وجل الأمثال ليوضح الفارق بين ما يدعى من دونه وبين غيره، فقال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذه هي العلة، علة الشرك في كل وقت. بل هم قوم يعدلون، يعدلون يعني يعدلون بالله غيره، يجعلون لله عدلا. والعدل هو الكفر والمثيل والشبيه. نقول فلان عدل فلان، فلان عدل فلان، يعني أنه معادل له، يعني أنه مساوي له. والله لا مساوي له سبحانه وتعالى، ولا كفء له، ولا عدل لله عز وجل. بل الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هو فوق الجميع، هو رب الجميع، هو الخالق وكل ما سواه مخلوق سبحانه وتعالى، هو الرازق وكل ما سواه مرزوق، كما قال سبحانه وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. هو يطعم، كل ما سواه يطعم بصورة من الصور، كما قال: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فكل الدواب من خلق الله تبارك وتعالى، والله يرزقها ويطعمها. وأما هو فلا يطعم سبحانه وتعالى، لا يرزقه أحد، لأنه لا يطعم، كما جاء في القراءة الأخرى: وهو يطعم ولا يطعم، يعني ولا يأكل سبحانه وتعالى، لأن الأكل من صفة النفس، هذا فعل احتياج. ولذلك ضرب الله مثلا للنصارى بهذا، بأن عيسى يأكل ويشرب وأن أمه تأكل وتشرب. فقال سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنا يؤفكون. فالله يقول أن قدم المسيح ابن مريم إلا رسول، هذا حجمه، هذا وضعه، رسول. وأمه ما قيمتها، ما وضعها؟ قال صديقة. ومعنى الصديق والصديقة المصدق بكلمات الله وبآيات الله، ليست نبية وليست رسولة، وإنما منزلتها صديقة. فأبو بكر صديق، وقد سماه النبي بالصديق أي المصدق بكلمات الله، والله سماها صديقة هنا وفي آيات أخرى من القرآن، فهي صديقة. قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهي صدقت بكلمات الله عز وجل وبكتب الله، هذا منزلتها. إذن ليست أم الإله وأم الخالق كما يدعون، ما هي أم إله، وإنما هي صديقة. وابنها إنما كان آية من آيات الله عز وجل، خلقه الله كما خلق آدم، كما قال سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم خلق من لا شيء من الطين، وهذا خلق بأمر الله عز وجل بنفخة الملك. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالشاهد أن الرب جل وعلا يختلف صفاته عن صفات المخلوقين، فالرب لا عدل له ولا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى. ولذلك أول خروج من دائرة الشرك، أول خروج منها أن نعقد مقارنة. لماذا أعطيت هذه الصفات؟ هذه صفات هذه من أين أخذتها؟ إن كانت صفات الله عز وجل لا يجوز لك أن تسلب صفات الله لتعطيها لبعض خلقه. فالله تبارك وتعالى من حيث الربوبية هو الرب الكامل سبحانه وتعالى، المربي والخالق والمتصرف، لا تصرف لأحد معه مهما كان، التصرف ليس إلا له. أنت وأنا والرسل والملائكة لا نملك، لا أحد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الجميع تجري عليه مقادير الله تبارك وتعالى. وهذا أشرف الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه، يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يقول أنا ليس لي تصريف، حتى لا أدري المستقبل ما الذي سيفعل بي بعد ذلك، ولا أدري ما يفعل بكم، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، فلا تصريف إلا لله تبارك وتعالى. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل هو الخالق المتصرف وحده سبحانه وتعالى، لا تصريف لأحد مع الله، لا جبار من الطغاة ولا مهتدي من المهتدين، كل تصرف إنما هو بفعل الله وإرادة الله ومشيئة الله عز وجل. ولذلك لما خوف عبد الله موسى، خوف من الأصنام ومن الآلهة، قالوا إن راك إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله، بقولوا آلهتنا ستضرك أو قد أضرتك وخبلت عقلك، فقال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، يعني تآمروا جميعا ضدي ثم لا تنظرون ولا تمهلوني، يعني عاجلوني بالعقوبة إن كان في يدكم هذا. ليش لماذا يخاف هكذا؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم. الرب المتصرف هنا، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، ما من دابة في الأرض، ملك يدب على الأرض أو جبار أو غير ذلك، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والناصية مقدمة الرأس، وهي مكان الأمر، هي مكان الأمر والسلوك، الإجرام والهداية في الناصية، كما قال عز وجل ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. فمقدم الرأس هذا هو أدب السلوك والأمر والنهي هنا. قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، يعني أنه لا يتصرف أحد إلا بأمر الله ومشيئة الله عز وجل، ليس الأمر فوضى، وإنما الأمر مضبوط، ضبطه الله تبارك وتعالى ورتب إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مخلوق بقدر، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم قدرهم وما يفترون. لو شاء ربك ما فعلوه الشرك والكفر، لو شاء الله عز وجل أن يمنعهم منه لفعل سبحانه وتعالى. فلا تصريف ولا تصرف إلا بأمر الله وبمشيئة الله تبارك وتعالى. وكذلك بالتالي الذي يملك ذلك والإله الذي لا عدل له ولا كفء له هو الذي يأمر سبحانه وتعالى، هو الذي له الأمر كله وله النهي كله وله التشريع كله، هو الذي له الحق أن يكون هذا حرام وهذا حلال. هذه كلمة كبيرة، يعني التحريم والتحليل من فعل الإله فقط، لا يجوز لأحد أن يقول افعل ولا تفعل إلا أن يكون مهتديا بأمر الله تبارك وتعالى، وإلا كان مجرما، كان مجرما في حق من؟ في حق الله الذي يحكم في الأموال، في الفروج، في السياسات، في البشر، في الأرض، في السماء، في أي مقدر من المقدرات، هو الذي خلقها، هو الذي خلق، الذي خلق الفروج، هو الذي يحكم، يقول هذا زنا وهذا مباح وهذا حلال وهذا طلاق وهذا زواج صحيح وهذا غير صحيح، الذي يحكم بهذا هو الذي خلق هذا سبحانه وتعالى. وكذلك في الأموال، من الذي يحكم ويقول هذا ربا لا تفعلوه وهذا قمار وهذا حلال وهذه الشركة مباحة وهذه الشركة غير مباحة؟ الرب جل وعلا الذي يحكم بهذا، إنما هو الرب الخالق. وكذلك تصرفات الأفراد، أي تصرف، من الذي يحكم فيه؟ الذي خلقه، الذي خلقه الذي يحكم. أما أن يكون مخلوق وبالتالي هو مربوب له رب ثم يتحكم ويقول أفعل ولا تفعل، هذا فرعون، هذا الذي يقول، هذا هو الذي يقول أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي يحل للناس ويقول لهم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، سبيل الرشاد لا يعلمه إلا الله ولا يشرعه إلا الله ولا يأمر به إلا الله سبحانه وتعالى. أما فرعون فلا يعرف سبيل الرشاد. فإذا الرشد والغواية والهدى والضلال والفعل والترك هذا من حقوق الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل الأول. مناهج، أي منهج من مناهج الإصلاح لا ينطلق من هذا المبدأ منهج باطل، منهج باطل، ولا بد أن ينتهي إلى شرك وإلى ضلال. أول أصل من الأصول مما كان عليه السلف الصالح، أول أصل دعا إليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، هو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، جعل الحياة كلها لله، أمر الناس أن لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى، أن يعتقدوا بأن هذه الأصنام ما تساوي شيئا عند الله، لم تخلق لم ترزق، إذن لا عبادة لها، لا سجود لها، لا احترام لها، ما لها أي احترام. الرؤساء والعظماء والكبراء من رؤساء القبائل والذين يشرعون للناس في حياتهم ودينهم وغير ذلك لا احترام لهم، لأن الاحترام إنما هو لكلام الله سبحانه وتعالى للمشرع. حتى النبي يقول أنا ما هو بأمري، لا أمركم بأمري وإنما بأمر الله عز وجل، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، ما قال النبي إني أشرع لكم وهذا رأيي وهذا اجتهادي وهذا الذي أراه وقد فوضني الله فيكم ووكلني عليكم والأفعل ما أشاء، ما قال هذا، بل الله حدده، حدده الله عز وجل، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون خبير. قال له فاستقم كما أمرت، يعني امشي، امشي في الطريق كما أمرناه، واتبع ما اتبع ما أوحي إليك من ربك. يا أيها النبي اتق الله إن الله كان عليما حكيما. وقال له واتبع ما أوحي إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدره، يعني يقول لي إذا تفعل هذا نعاقبك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هي تهديد، هذا تهديد عظيم للرسول، يقول ولولا أن ثبتناك، يعني على الحق، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، تركن إلى إلى الكفار شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني عذابا مضاعفا في الدنيا وعذابا مضاعفا في الآخرة، ثم لا تجد لك علينا نصير. هذا الكلام يقال لمن؟ يقال لسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. يقال لمن قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن ربنا يقول التزم، التزم الحق ولا تخرج عنه، وإن خرجت عنه قيد أنملة، فعلنا بك وفعلنا بك. هذا هو الدين. الدين إسلام الأمر لله تبارك وتعالى، جعلوا كل شيء لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في مسائل الحج كان كل واحد يفتي، كل واحد قاعد بخيمة يفتي، علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه سؤال والله أنا أعتقد أني ما في صعلوك في الحج إلا ويفتي فيه، لكن النبي ما أفتى فيه، انتظر الأمر من السماء. جاءه رجل قد أحرم من الجعران، التقى معه من الجعران وأحرم من الخارج، والجعران جنوب مكة، وكان محرم في جبة ومتمطح بالخلوق، من الجعرانة وأهرم من الخارج، والجعرانة جنوب مكة، وكان محرم في جبة ومتمطح بالخلوق، عطر له جسم وله شكل، فقال يا رسول الله إني أحرمت في هذا، إني أحرمت في الجبة، يعني في هذه الجبة وأحرمت في هذا الخلوق. النبي ما جاوب. يقول فسكت النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم أخذته البرحاء حتى اعتقدنا انه يوحى اليه، انتظر الوحي من السماء، ما استعجل وقال له افعل كذا وافعل كذا وانتهى، لا، انتظر امر الله عز وجل. والله يقول يستفتونك يا محمد، قل الله يفتيكم، الله الذي يفتي، الامر لله عز وجل. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. انت لما تقول للحاج ولا تقول لفلان ولا فلان سوي كذا وسوي كذا، انت عن من تتكلم؟ انت تتكلم عن الله وعن رسوله، انت تتكلم عن الله، تقول هذا امر الله وهذا حكم الله، امر بهذا. لذلك النبي نفسه كان ينتظر ان ياتيه الوحي من السماء حتى يعرف ما الذي يجيب عنه هذا. لذلك لما سري عن النبي بعد الوحي قال له انزع عنك هذه الجبه واغسل عنك هذا الخلوق، و يعني احرم في توبين ولب بما اهللت به. فانتظر امر الله تبارك وتعالى. فللاسف كثير من الناس لا يقدر هذا، يظن ان الانسان ما دام ينسب الى الدين فله الحق ان يقول وان يشرع وان يتكلم في دين الله ما يشاء، وهذا اكبر. لذلك كل منهج من مناهج الاصلاح لا يبدا بالتوحيد وينتهي به، منهج فارغ تافه ليس على دين الله تبارك وتعالى، وليس من الله في شيء. الدين الحق، ولا صلاح لهذه الأمة، نقول لا صلاح لهذه الأمة إلا بما صرح به أولها. أول هذه الأمة لم يصلح إلا عندما أرسى القاعدة الأساسية في الدين، توحيد الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل هو الإله وحده، وهو الحاكم وحده سبحانه وتعالى، لا حكم إلا له، وهو العظيم وحده سبحانه وتعالى، لا عظيم يماثله، كل عظمة إنما هي مردها إلى الله تبارك وتعالى، وكل نعمة مردها إلى الله عز وجل، وكل تصرف مرده إلى الله تبارك وتعالى. وبالتالي يهون علينا الأمر إذا قارنا، عقدنا مقارنة على طول، اعقد مقارنة بين الله وبين غيره، فإذا خوفوك بغير الله تذكر أن الله عز وجل يقول فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا مقتضى الإيمان. أي إنسان له قوة وله ضرر ما يقدر، الأول الله سبحانه وتعالى. أي جيش، ليش المسلمين ما هابوا؟ لماذا اجتمع المسلمون في مسجد المدينة كان مسجد قليل والله عريش اجتمعوا فيه في عهد أبو بكر الصديق ويناقشون أمر من أخطر الأمور؟ من نقاتل؟ نقاتل فارس والروم؟ أيهما نقاتل أولا؟ أنا قرار سياسي من أخطر القرارات. أمة من الفقراء والمساكين والضعفاء، أمة العرب، أمة الإسلام في عهد أبو بكر الصديق أمة فقيرة ضعيفة تناقش أخطر قرار سياسي في حياتها. من نقاتل؟ نقاتل فرس والروم. فرس والروم دول في منتهى في أوج عظمتها وقوتها، كيف كان مع هالمجرمين؟ كانوا لكنهم كانت عندهم مقارنة، يؤمنون بقول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. لم يكونوا يقارنون بين قوتهم وقوة فارس والروم، لأن المسألة محتومة معروفة أنه لا مجال للمقارنة، ولكن كانت المقارنة بين قوة الله عز وجل التي يسرنون إليها وبين قوة هؤلاء. وإذا عقدت المقارنة على هذا النحو، الله سبحانه وتعالى أم فارس والروم؟ لا، الله، الله أكبر سبحانه وتعالى، الله أكبر وأجل وأعظم من هذا. وبالتالي يقول نحن أولياء الله، الله استعفنا، الله هو الذي أخرجنا، قوتنا من قوة الله تبارك وتعالى، نحارب باسم الله ونغزو باسم الله. إذن لن يقف أمامنا أحد، لأنه لا عدل لله ولا كفء لله تبارك وتعالى. هكذا كان ينبغي، هكذا نشأت هذه الأمة في حضن التوحيد، في حضن الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذه نشأتها. وأما اليوم إذا أغفلنا جانب التوحيد، جانب الإيمان الحق بالله تبارك وتعالى، بالطبع تصبح مناهج إصلاح مناهج هزيلة، هزيلة في منتهى الهزل، لأنها لا تستند إلى هذه القاعدة الأساسية. والله تبارك وتعالى لا ينصر إلا من استند إلى قوته ومن آمن به ومن وحده حق التوحيد سبحانه وتعالى. باختصار يا إخوة، القاعدة الأولى التي ينبغي أن نؤمن بها ونحن نؤصل هذا المنهج، منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، أنه منهج يبدأ من التوحيد وينتهي إلى التوحيد، لأن الغاية والنهاية الغاية الله سبحانه وتعالى، نهاية العمل هو الله سبحانه وتعالى، لا يعملون إلا لله، ولا يجاهدون إلا في الله سبحانه وتعالى، ولا مأرب لهم ولا غاية لهم إلا إرضاء الرب جل وعلا. فهم ينطلقون من التوحيد ويجعلون غايتهم ونهايتهم توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان بالله عز وجل. هذا أصل الأصول، هذا أصل الأصول الذي ينبغي أن تبنى عليه كل مناهج الإصلاح، إن كانت تريد الإصلاح بالفعل. فمن يريد الإصلاح فعلا وحقا ويريد إنقاذ هذه الأمة مما هو فيه، مما هي فيه، فليبدأ أولا بتعليم توحيد الله تبارك وتعالى، بجمع الناس على الإيمان بالله عز وجل وتعظيم أمر الله تبارك وتعالى، ورؤية يعني رؤية هذه الحقيقة كما أرانا الله إياها في كتابه، وكما أرانا إياها النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أحاديثه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قل الحمد لله، الله عز في نفسه المحامد، لأنه لا يصف الله أحد أفضل من الله، ما في أحد يعرف الرب إلا الرب جل وعلا الحقيقة. وسلام على عباده الذين اصطفى، لأن الرسل هم أعرف الناس بالله عز وجل، أعرف الخلق بالله، هم رسل الله عز وجل، لأن الله علمهم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم جميعا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن الرب جل وعلا لا يريد إيمانا مغلوطا، إيمان وشرك ما يريده الله عز وجل. الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك ما فيه غيري تركته وشرك. كل الأعمال مهما كانت شريفة وعظيمة وفي إنفاق وبذل وتضحيات، لكنها إن كانت مع الشرك ما تسوي شيء. أليس من النصارى تضحيات؟ أكثر ناس يضحون منذ وجدوا ولليوم هم النصارى. وإذا جمعنا كل تضحيات المسلمين وقارناها بتضحيات النصارى نجد ان في الضحيه النصارى اكبر لليوم من حيث الحجم. فلا شك امه النصارى الان عددا اكبر من امه الاسلام. لو جمعت الان ما ينفقه النصارى في سبيل التبشير والعمل تجد انه اضعاف اضعاف ما ينفقه المسلمون. اليوم في لجان خيريه ولجان زكاه وما ادري شنو مسلمين ينفقوا، والله كلها ما يجي 1% مما ينفقه النصارى ومما يبذلونه. لا شك انهم اكثر بذلا واكثر عطاء واكثر اخلاصا لعملهم ولدينهم. اليوم واحد منا لما يروح بالطائره مثلا يروح لافريقيا ويقعد يومين ثلاثه يجي يقول والله انا مجاهد في سبيل. كثير من النصارى في مجاهد افريقيا يجلسون 20 سنة و30 سنة يخدم دينه وعقيدته ويعيش مع هؤلاء يعني اهل افريقيا السود في المستنقعات والبلاء وكل شيء وهو يجاهد فيها. لا شك ان النصارى منذ وجد اليوم اكثر جهاد. تلامذه المسيح كلهم استشهدوا وقتلوا، وبعدهم اجيال في اجيال، وضحى كثير من النصارى تضحيات لا يستحيل، لا يمكن ان نقارنها بالتضحيات التي قدمها المسلمون. لكن من كان منهم على التوحيد كان له مثل تلامذة المسيح، ومن كان هذا كان من أهل الجنة. لكن الآخرين الرسول لما أرسل صلوات الله وسلامه عليه ما كانت الأرض فقيرة من النصارى، كان النصارى أعظم دولة. هرقل الذي كان يحكم الدولة الرومانية لا شك كان زعيم ديني، ما كان زعيم دنيوي، كان زعيم يحكم باسم الدين، كان قس يعني هو رجل له رتبة دينية، وكل حوالين الوزراء والكبراء قساوسة، كانت دولة دينية وعندها عشرات الألوف من الكنائس. كنائس الفخمة الآن اللي بروحها السياح كلها بنيت في هذا الوقت. فلا شك، لكن كانت الأرض بالنسبة للإسلام لا شيء. فصل يقول إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قليلة جدا، عدد قليل جدا من الناس من أهل الكتاب. طب أهل الكتاب اللي كانوا موجودين، اليهود بتجمعاتهم الكثيرة والنصارى بتجمعاتهم الكثيرة وكنائسهم الوفيرة، كل هذا لا يساوي شيء. لماذا؟ ليش ما يساوي شيء؟ لماذا مقته الله عز وجل ولعنه الله علما أنه كانت أبنية وهذا ماكيافيلي فعملهم الجهنم عملها على الهدف، صور جهنم على الكنيسة وفعل مما يسمى بالفن الخالد وبذل وتضحيات وعمل وجيوش جرارة ونصر للكنيسة ورفع للصليب، لكن كل ذلك في ميزان الله لا شيء. الله أهدر هذا كله. النبي يقول إن الله نظر إلى أهل الأرض فماقتهم عرضهم وعجرهم. وعلى العرب جماعتنا ألم يكونوا يحجون البيت؟ البيت بني حج، والرسول كان يدعو في مواسم الحج، وكانت يجتمع له العرب من كل الجزيرة، يضربون أكباب الإبل ويسوقون الهدي ويطوفون ويسعون ويقفون بعرفة ويفعلون المناسك ويفعلون أمور عظيمة جدا. ليش ربنا مقتهم ويعظمون البيت أكثر من تعظيمنا الآن؟ الآن الأسعار بتغلى، وقت ما يجي الحجاج بعض الناس يعتقدون غنيمة، بعض المسلمين يعتقدون غنيمة، بيكون المية بريالين يصير 3 ريال في الحج و4 ريال. لكن كان المشركون لا يفعلون هذا. المشركون كانوا يسقون الناس بلا مقابل ويطعمون الناس بلا مقابل. هذا المطعم بن عدي كان كل يوم ينحر 100 من الإبل للحجاج سبيل، وكانوا يطعمون ولا يمكن شيء يغلو في هذا الوقت. فهم من ناحية احترام المشاعر أكثر منا الآن، من احترامهم لمشاعر الدين وتعظيمهم لبيت الله تبارك وتعالى أكثر من المسلمين في الوقت الحاضر. لكن هذا الدين كله أهدره الله عز وجل، ما كان دينا، بل حكم عليهم بالكفر. بل قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أيما مررت على قبر مشرك فبشره بالنار. وقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، عبد الله بن شبعان هذا كان من خيار الناس. قالت كان يحمل الكلب ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق ويطعم الحاج، أينفعه ذلك عند الله؟ قال لا. فقال النبي: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن أي عمل ينسب إلى الدين وينسب إلى الله ولكنه إذا كان صاحبه مشركا أو مع شرك عمل مهدور لا يسوي. والله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اليهود اليوم اكبر تمسكا بتوراتهم ودينهم واعتقادهم من كثير من المسلمين، والله انهم يعتقدون في الدين ويقدسون الدين الذي عندهم اكثر من تقديس اهل الاسلام لاسلامهم على الاقل. هاي بتشوفون بالصور يحمل التوراة في يد والرشاش في اليد الاخرى، يقرأ من التوراة ويحمل ويقول هذه ارض الميعاد التي وعدنا الله عز وجل اياها، ونحن نحارب دينية. وعندنا للأسف أمتنا معروفة، إذا انصرف على القرآن وقد نرجع للقرآن يقول هذا متطرف، هذا كذاب، هذا اقتلوه، هذا اذبحوا. لكن عندهم لا، عندهم أشد الأحزاب، عندهم حزب شاذ، هذا بعثوا يفاوض الآن في مصر على 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 على, على بعض رفات اليهود من آلاف السنين، فهم يقدسون علماء.